استحاب الدعاء أفضل من الإسرائيلي، وندعو غالبا في هذا المجلس دعاء ما يرى قصدنا به أن يسمعنا إخواننا ويؤمنون لنا، فنكون مجتمعين على الدعاء في هذا الشهر المبارك. ولو أسرنا الدعاء لما سمعوه ولما أمنوا لنا، والمؤمن أحد الداعيين، وقد نص على ذلك القرآن، لأن الله في سورة يونس قال عن نبيه موسى، وقال موسى ذكر موسى وحده، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، وفي القراءة الأخرى ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال لقد أجيبت دعوتكما، فجعل الداعي اثنين والداعي في الآية واحد، وهو قال موسى، قالوا لأن هارون أمن والمؤمن أحد الداعيين. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن قراءة الإمام إذا قال المأموم آمين تكفي المأموم، لأن الله سمى المؤمن داعيا كما ذكره بعض العلماء. وعلى هذا فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعمل بما يرضيه. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم أعنا من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم، اللهم اقم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أمن روعاتنا وسعواتنا، ولا تخزنا يوم القيامة، اللهم لا تفضحنا يوم تبعث خلقك، اللهم لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم تبعث خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في دنيانا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب جهنم، ونعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح من كرام بين يدي رحمته حتى
بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لما بين الله جل وعلا عظمته وأنه خالق كل شيء فالمستحق لأن يطاع فلا يعصى، وأن يبشر فلا ينسى، وأن يعبد وحده، نهى عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها، وأمر بأن يدعوه عباده خوفا وطمعا. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالمراد بالإفساد في الأرض يشمل الشرك بالله وسائر المعاصي، لأن من أعظم الفساد في الأرض الشرك بالله، والشرك بالله ومعاصيه قد يحدث الله بسببها المطر فتموت الحضارة في وكرها ويجعل في جحره بسبب ذنوب بني آدم. وقول الضحاك وغيره: لا تفسدوا في الأرض، لا تغوروا الأنهار وتدفنوا المياه الجارية وتقطعوا الأشجار المنهرة، كل ذلك داخل في هذا. وربما كان قطع الشجر مصلحة للمسلمين إذا كان فيه حصار للكفار ومضرة عليهم، كما يأتي فيما وقع في بني النضير في قوله: ما قطعتم من لينة، أي من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ومن الفساد في الأرض قطع الدنانير وإفساد السكة وكل معصية لله وضرر على المسلمين وشرك بالله، كل جميع هذا من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه، لأن طاعة الله كلها صلاح لست يستوجب المطيعون بها رحمة الله ونعيمه وعافيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فطاعة الله وتقواه سبب لإدرار الأرزاق والعافية، كما قال تعالى عن نبيه نوح: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال عن نبيه هود أنه قال لقومه: استغفروا ربكم، إلى قوله: يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا متكرر في القرآن. فالمعاصي والشرك كلها إفساد في الأرض، وطاعة الله واتباع أوامره كلها إصلاح في الأرض. ومعنى ولا تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي وجميع أنواع الفساد بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله بأن بعث فيها الرسل الكرام وعلموا أوامر الله ونواهيه وما به صلاح الدنيا والآخرة. فإن مبعث الرسل تستقيم به أمور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والآخرة. فمن جاء لأمور الناس وهي صالحة قائمة على أوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك وأفسد وأشرك وعصى فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحها. وهذا هو الأظهر في معنى الآية. قوله جل وعلا: وادعوه خوفا وطمعا. قال بعضهم: ادعوه معناه اعبدوه، وقال بعضهم: هو الدعاء بمعنى المسألة والطلب لجلب الخير ودفع الضر. والعبادة والدعاء من أعظم أنواع العبادة. وبين جل وعلا أن الداعي ينبغي له إذا دعا ربه أو عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه، فإن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورأفته لعباده. فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا, وبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من غلا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة, لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع. وأن الأكمل أن يكون عبد الله لعظمة الله وإجلاله, هكذا يقول بعضهم. وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم, وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله, طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير, لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودمع الضر. فإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير, كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي. وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا, فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين. وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون, ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله, لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله. والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في أيام صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء, وأن يكون خوفه أغلب من رجائه, فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف. فلا ينبغي للمؤمن أن يموت إلا وهو يحسن ظنه بالله جل وعلا, لأن ربه رؤوف رحيم, كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن إذا احتضر وعلم أن الموت قد حضره وأن أيام حياته لاعبة مدبرة, فهو في ذلك الوقت ينبغي له أن يحسن ظنه بالله وأن يعلم أنه قادم إلى عفو كريم رؤوف رحيم. والله عند ظن عبده به. أما في أيام صحته فيغلب الخوف من الله لئلا يحمله حسن الظن على أن يمكر الله والتلاعب بأوامره ونواهيه, هكذا قال بعض أهل العلم. وقد دل الحديث على أن الإنسان لا ينبغي له أن يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. هذا معنى قوله وادعوه خوفا وطمعا. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرحمة صفة من صفات الله, اشتق لنفسه منها اسم الرحمة, اسمه الرحمن واسمه الرحيم. وهي صفة كريمة من صفات الله تظهر آثارها في من شاء أن يرحمه من خلقه. اشتق من هذه الصفة لنفسه اسمه الرحمن واسمه الرحيم. ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه على أكمل الوجوه وأنزهها وأقدسها وأليقها بالله وأبعدها عن مشابهة صفات المخلوقين. قوله قريب من المحسنين, المحسنون جمع تصحيح للمحسن, والمحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا. والإحسان هو الذي خلق الله الخلائق من أجل اختباره إحسان العمل، كما قال جل وعلا في أول سورة هود: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاؤه الخلق أيهم أحسن عملا، ولم يقل أيهم أكثر عملا. قال في أول سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ثم بين الحكمة فقال: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال في أول سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة. ثم بين الحكمة فقال: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإحسان الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه. قد أراد جبريل عليه السلام أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح بها الإحسان الذي خلقوا من أجله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور في صفة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام، وقال له: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أخبرني عن الإحسان، أي هو الذي خلقتم من أجل الاختبار فيه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن إحسان العمل لا يكون إلا بالوعي الأكبر والزاد الأعظم، وهو مراقبة الله وعلم العبد أن الله أنه كأنه ينظر إلى الله جل وعلا، وأنه إن كان لم يرى الله فالله جل وعلا يراه. فمن علم أنه بين يدي ملك السماوات والأرض الجبار العظيم الأعظم، وأن الله يراه، أحسن عمله، لأن الإنسان ولله المثل الأعلى. إذا كان أمام ملك جبار من ملوك الدنيا شديد البطش على من لم يمتثل أمره وأمره بعمل وهو حاضر ينظر إليه، لا بد أن يجد ويحسن ذلك العمل على أكمل الوجوه. فعلى المؤمن أن يستشعر أنه بين يدي خالق السماوات والأرض، وأن الله يراه، وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ هذا ملاحظة صحيحة أحسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله: أخبرني عن الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأن من لاحظ هذه الموعظة وهذه المراقبة أحسن عمله. وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو أنه قال: إن رحمة الله، ثم قال: قريب بصيغة التفسير، ولم يقل قريبة. يقول: الرحمة كأن لفظها مؤنث، فلما لم يقل إن رحمة الله قريبة من المحسنين، بل قال قريب. وللعلماء عن هذا السؤال العربي أجوبة تزيد على العشرة، كما هي معروفة في علوم التفسير بعض علوم العربية، نذكر منها بعضا فيه كفاية. منها أن الرحمة مصدر بمعنى الرحم، والمصدر مذكر المعنى، معنى إن رحمة الله، أي إن رحمه بعبده قريب. فذكره نظرا بمعنى الرحمة لأن معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمة الله هنا يعني أنه يرحم العبد بالثواب فيكون المعنى إن ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربية أن القرب نوعان: قرب في النسب وقرب في المسافة المكانية أو الزمانية. أما قرب النسب فالمؤنثة فيه يلزمها التاء بلا خلاف بين علماء العربية، فتقول هذه المرأة قريبتي تعني في النسب، ولا يجوز أن تقول قريبي بلا تاء. فالقرابة في النسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والأنثى، فلا يجوز قولا واحدا أن تقول هذه المرأة قريب مني في النسب، بل يلزم أن تقول قريبة مني في النسب بالتاء. أما إن كان القرب قرب مكان أو زمان فيجوز في المؤنثة التأنيث والتذكير، فتقول هذه المرأة قريب مني تعني في المسافة لا في النسب، ودارها قريب من داري، وإن شئت قلت قريبة من داري. والكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمر، ودار زيد قريبة من دار عمر، وهذه المرأة الفلانية قريب من فلان تعني في المسافة، وقريبة منه تعني بالمسافة. والكل مسموع موجود في كلام العرب، فمن إدخال التاء على قرابة المسافة قول عروة بن حزام: عسية لا أفرع مني قريبة فتدنو، ولا أفرع هي مني ولا أفرع هي بعيد. عسية لا أفرع مني قريبة فتدنو، ولا أفرع منك بعيد. فقال قريبة بالتاء هو قرب مسافة، ومن تجريد القريبة من التاء بالمسافة قول امرئ القيس: له الويل إن أنسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكها. فقال أم هاشم قريب يعني بالمسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي في الزمان، ولم يقل قريبة. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض أهل العلم: وجه تفسير الرحمة إضافتها إلى الله جل وعلا. وقال بعضهم: وجه تفسيرها لأنها نعت لموصوف محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين. قالوا: والذين يقولون إن رحمة الله هي رحمته لعبده في الآخرة يقولون إن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحطيئة أو غيره: لأمرك ما السعادة جمال ولكن التقي هو السعيد. وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، وما يستدبره يتباعد منه دائما. والآخرة قريب جدا كما قال: وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين. والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضيه، كما قال جل وعلا: إن ربكم لرؤوف رحيم، كان بالمؤمنين رحيما، فبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضيه، ويرحمهم في الآخرة بالإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين.
وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
وهو الذي يرسل الرياح، قرأه أكثر السبعة يرسل الرياح بالجمع، وقرأه بعض السبعة يرسل الريح بالإفراد، وعلى قراءة الإفراد فالمراد الجنس، فلا تنافي قراءة الإفراد قراءة الجمع. وقوله نشورا بين يدي رحمته فيه قراءات كثيرة، السبعيات منها أربع: نشورا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، نشرا بين يدي رحمته، بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات الأربع هي السبعيات من القراءات التي في هذه الكلمة. فقرأ بعضهم نشرا بضم النون والشين، وهي قراءة نافع وابن كثير وابي عمرو. وقرأ بعضهم نشرا بضم النون وسكون الشين، وقرأ بها من السبعة بن عامر وحده. وقرأ بعضهم نشرا بفتح النون وسكون الشين، وهي قراءة حمزة والكسائي. وقرأ عاصم وحده، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هذه القراءات السبعية، على أن بعض السبعة قرأ الرياح وبعضهم قرأ الريح، ومعنى قراءة الريح جنس الرياح، فلا ينافي قراءة الإفراد قراءة الجمع. أما من قرأ نشورا فنشورا جمع ناشرة أو جمع نشور، وفيها معنيان: أحدهما أنها تنتشر أمام المطر منها هنا وها هنا، أو أنها تلقح المطر الذي به إحياء الأرض ميتة فكأنها تنشر. والإنشار والنشور: النشور الحياة بعد الموت، وأنشره أحياه بعد الموت. وأكثرهم على أن نشر جمع نشور أو جمع ناشرة، كما قال بعضهم كشاهد وشهود. ونشور هي التي تنتشر أمام المطر فتأتي منتشرة منها هنا ومنها هنا. وعلى هذا القول فهو من الانتشار، لأن الريح كأنها كانت راكدة كالشيء المطوي، فإذا كانت أمام المطر نشرت كما ينشر الثوب، فجاءت منتشرة أمام المطر منها هنا ومنها هنا. وقراءة ابن عامر نشرا بين يدي رحمته كقراءة نافع وابن كثير وابي عمرو، إلا أن ابن عامر خفف الشين فسكن ضمتها، كما تقول رسل ورسل وكتب وكتب ونشر ونشر. فمعنى قراءة ابن عامر كالقراءة التي قبلها، هو أن الله يرسل الرياح في حال كونها منتشرة منها هنا وها هنا أمام السحاب، وهذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا. وعلى قراءة حمزة والكسائي نشرا ففيهن بعراب وجاب أحدهما أنه ما نابع عن المطلق يرسل الرياح لأن معنى يرسلها بقوة ينشر الرياح بين يدي المطر نشرا فتكون مفعولا مطلقا بالمعنى أن يرسل أو أنها مصدر منكر حال أن يرسل الريح في حال كونها منتشرة أمام المطر أو ناشرة كما ذكرنا وعلى قراءة حرف يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فالبشر هنا جمع البشير لأن الرياح تبشر بإتيان المطر بعدها فيبشر المطر كما يدل عليه قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فإجراء الريح وانتشارها منها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به من غرائب صنعه وعجائبه ومن عظائم نعمه على خلقه وهو معطوف على قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومعنى بين يدي رحمته المراد بالرحمة هنا المطر لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جذب وفي فقر ومواسمهم على وشك الهلاك فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواسمهم فتكثر عندهم اللحوم والأسمان والأزلال وتتوفر عندهم الأشعار والأطواف والأوفار ينسجون منها اللباس وغيره من الفروش والخيام وما جرى مجرى ذلك فهذا من غرائب آياته وعوائم نعمه ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه بعضهم يقول الريح هواء يتحرك وهو والريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه أما تعرفه فقد عثر على من أراده وعرفه بعضهم بأنه هواء يتحرك وقد سلطها الله على قوم عاد فهلكت مناخرهم وهذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر فقد سمى المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده فتحصب بلادهم وتنمو زروعهم ومواشيهم وثمارهم ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق ولذا سماه رحمة هنا وفي قوله بر فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي العبد بعد موتها وفي القراءة الأخرى إلى آثار رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من فوائد الريح كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامه كذلك يحمل عليها المطر لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان فالسحاب الوعاء الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الودق وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه في وعاء وأن ذلك الوعاء ثقيل جدا ثقلا عظيما وأن الله يحمله مع ثقله على متن الريح ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيسيل ذلك المطر من الثقوب والخلال التي في ذلك السحاب الذي هو الرياح وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم تر أن الله يزجي سحابا أن يسرق سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودع وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله، أي من ثقوب السحاب، والخلال خلال الشيء ثقوبه وفروجه، فهو يتقاطر من الثقوب والخروج والفروج التي جعلها الله في الوعاء الذي يحمل فيه المطر، وبين أن ذلك الوعاء ثقيل جدا في قوله حتى إذا أقلت، أقلت أي حملت، والعرب تقول أقلته ناقته أي حملته، والمراد أقلت الريح أي حملت الريح، سحابة جمع سحابة، وهي الوعاء الذي فيه الماء، وهي المزنة، ثقالة جمع ثقيلة أي سحابة ثقيلة، وسحاب بالجمع ثقال، والله صرح بأنها ثقال أي شديدة الثقل، لما هي مقارة به مملوءة به من الماء، وهذا نص صريح من رب العالمين الذي هو أصدق من يقول أن الله يجعل مع المطر في وعاء، وأنه يحمل ذلك تلك الوعية الثقيلة جدا على متن الريح، ثم إنه إذا أراد نزول المطر إلى محل أخرج الماء من الثقوب والبروج والخلل الذي في ذلك الوعاء الذي فيه الماء، كما قال فترى الودق يخرج من خلاله، وهذا الماء ينزله الله جل وعلا من حيث شاء، فهو قادر على أن ينزله من نهر تحت العرش، وعلى أن يجعله من بخار البحر، ثم يرفعه فيجعله ماء صافيا ويجعله في المزن، وهو قادر على كل ذلك، وأكثر السلف على أن الماء ينزل في السحاب من نهر تحت العرش، وبعض العلماء يقول لا مانع من أن يرتفع من بخار البحر ماء صاف علم تتحلل منه الأدام الملحة، ثم يجعله الله في وعاء المزن، ثم يحمله على الريح، ثم يلقيه حيث شاء، كما قال مسلم الجاهلية، كما قال مسلم الجاهلية زيد بن عمرو بن نوفل، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا زقالا، دحاها فلما استوت شدها جميعا وأرسى عليها الجبال، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أقعت فصبت عليها سجالا، وبهذا تعلمون أن المطر إنما ينزل بأمر الله وقدرته وإرادته، يعلم قدره ويجعله في أوعية السحاب ويحمله على متن الريح، ثم يخرجه من الثقوب والخلال التي في الوعاء الذي هو فيه وهو السحاب، كما قال وهو أصدق من يقول فترى الودق يخرج من خلاله، والعرب كانوا يزعمون أن بعض المزن يمتلئ من البحر، وهو معروف في أشعارهم، ومنه قول أبي لؤي الهذلي كسقاهم عمر كل آخر ليلة حنت مغر معهن زجيج شربن بماء البحر هن ترفعت مثال جد خضر لهن نهيج يعني لجد البحر، ومنه قول طرفة للعب لا تلمينها من نسوة ركض الصيف مقاليت نزر كبنات البحر يما ابن كما إذا أنبت الصيف أساليب الخضر. والشاهد أن المطر لا تنزل قطرة منه إلا بمشيئة خالق السماوات والأرض وبتدبيره، وقد بين لنا كيف ينزله أن الله يسلق سحابا وهو المزن الذي هو وعاء الماء، ثم يجمع بعضه إلى بعض حتى يجعله متراكما بعضه فوق بعض، ثم يخرج الماء من تلك الثقوب والفروج التي هي خلال ذلك السحاب، وهذا صريح قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من فترى الودق يخرج من خلاله أي ترى ماء المطر يخرج من الخلال جمع خلل والحقوق والفروج التي في ذلك السحاب الذي هو وعاء الماء، فهذا بفعل ملك مقتدر ينزل المطر حيث شاء ويحمل السحاب المطرك الثقيلة بالماء على متن الريح، ثم يأمرها بأن تصبها في المكان الذي شاء بتقريب من عالم قدير، عالم بقدر المطر الذي ينزله وبقدر الرشاش الذي ينزله. وقد بين تعالى أن كثيرا من الخلق سيكفرون بهذا، كالذين يزعمون أن المطر لم ينزله خالق وإنما هو أمر طبيعي، كما يزعمه الكفرة لفرنج وأتباع لفرنج لا يعترفون لأن المطر ينزله حكيم خبير، بل يذهبون إلى فكرة كافرة ملحدة يقررها كثير ممن لا يفهم، ثم يطمسها ويجر في عيون الناس أن يقول بمشيئة الله مجاملة، وهو يعتقد الطبيعية كما يعتقدها الكفرة الإفرنج الذين قرروا هذا، فهم والعياذ بالله كالأنعام بل ما بل لا يعترفون بخالق حكيم مدبر ينزل المطر، فيزعمون أن نزول المطر أمر طبيعي، وأن حرارة الشمس إذا تتابعت على البحر حتى بلغت 100 درجة تبخر معه البحر، وكذلك احتكاك الماء بالريح يبخره فيتصاعد بخار الماء وتتحلل منه الأجرام الملحية، ثم يتكاثف البخار بعضه فقرات، ثم إذا كان يجتمع ولاقى هواء بصفة كذا جاءت ريح وفرقته وصار هو الرشاش بطبيعته وطبيعة المطر من غير فاعل مختار، وهذا كفر بالله وإلحاد كافر ونفي للخالق الذي لا يكون شيء إلا بأمره وقضائه. والله قد بين أن كثيرا من الناس سيؤولون إلى هذا الكفر والإلحاد، لأنه لما ذكر المطر في سورة الفرقان قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا نسب الإنزال لنفسه بصياغة التعظيم، قال أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، ولقد صرفناه بينهم يعني لقد صرفنا الماء بين بني آدم فأكرم المطر في عام على بعض الجهات فأخسبت، لنختبر أهلها هل يشكروننا على ذلك الإنعام، وصرفنا الماء في بعض السنين عن بعض البقاع حتى تمحل وتجدد، لنختبر أهلها هل يصبرون وهل ينيبون إلينا ويتضرعون، لنكشف عنهم الضراء فهو تخريب حكيم خبير يصرف الماء بحكمته وإرادته وينزله بمشيئته على هذا الوجه الأعظم الكريم الذي ينزل رشاشا. والله لما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا لأجل أن يتذكر من جاءهم الماء فأخصبوا فيشكروا نعمة الله، ويتذكر من صرف عنهم الماء فأجدبوا لينيبوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ثم قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا بالله جل وعلا، ومن أعظم الكفور الذي أدعو إلا إياه قولهم إن الماء ينزله بخار كذا وكذا وطبيعة كذا وكذا، فقد صدق الله جل وعلا، ولا تسيبلية ولا إلحاد يتجدد في الزمان إلا وهو مشار إليه في القرآن، فقوله في هذه الآية الكريمة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وإتباعه لذلك لقوله